أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المواضع المستثنات من حرمة النظر إلى الأجنبية فيما يحرم النظر إليه، على الخلاف المتقدم أنه كل الجسد أو مع استثناء الوجه والكفين، هذا ما يؤثر في محل بحثنا. المقام الأول الذي ذكر هو مقام المعالجة، وقد اتضح إلى هنا من الدليلين التامين المتقدمين صحيحة الثمالي وقاعدة لا ضرر، وبتباعها ونفس البحث يأتي فيها بلا فرق قاعدة لا حرج، نفي الحرج والعسر، قد اتضح أن مقام المعالجة ليس هو العنوان المناسب لهذا الفرع الفقهي، بل مقام الاضطرار إلى المعالجة. بدون اضطرار من الواضح جدا أنه لا يتحقق، من دون اضطرار إلى الأجنبي لا يتحقق موضوع الحكم الشرعي، وهو الجواز، جواز النظر إلى ما كان يحرم النظر إليه. فمطلق المعالجة ليست موضوعا، لأن المعالجة تصدق مع وجود المندوحة، مع وجود المرأة المعالجة، مع وجود الرحم المعالج، كما لو كان أخوها طبيبا ويمكن أن يعالجها. فإن عنوان المعالجة وحده لا يلازم عنوان الاضطرار كما هو واضح. والدليلان وهما عمدة الأدلة، مع لا حرج الأدلة الثلاثة، لم نبحث لا حرج نحن بالأمس، ولكن نفس البحث والبحث، ما في شيء جديد بالنسبة للا ضرر. من قال بعدم الملازمة هنا يقول بها هناك، ومن قال بالملازمة هنا يقول بها هناك. حينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن الثابت إلى هنا هو عنوان الاضطرار إلى المعالجة، فعنصر الضرورة هو الذي يلعب دورا في المقام. طبعا ضرورة العرفية طبعا يا أخوان، مو ضرورة بالدقة العقلية كما هو واضح. وعلى هذا وهو مبنى الأحكام الشرعية، فالضرورة والاضطرار إلى المعالجة هما الحاكمان، وهذا يفتح بابا حينئذ للتداخل بين هذا الفرع وبين الفرعين اللاحقين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لأنه في باب التزاحم، الرافع للحرمة ليس هو مطلق تزاحم حسني بين أمرين، بل المزاحمة بين مهم محرم وأهم رافع للحرمة في نظر الشارع. والأهم الرافع للحرمة لا يمكن أن يكون إلا الأقوى ملاكا من هذا الحرام، وليس هو بحسب الأدلة إلا عنصر الضرورة والاضطرار، ليس شيئا آخر، لأن في تركه تضييع لما هو أهم، كغرق الإنسان وزهاق نفسه، أو كتلف عضوه، أو كإلقاء نفسه في التهلكة. لا لا لا، من جهة نفس المعالج، الاضطرار ليس من جهة الطبيب، والطبيب إنما جاز له النظر للاضطرار من طرف المعالج كما في صحيح حديث أبي حمزة الثمالي. إحنا إذا اختلفنا مع السيد الخوي في تعداد الأدلة لم نختلف معه في أصل النتيجة، فإن السيد الخوي رحمه الله قد آمن بوضوح بأن صحيحة الثمالي دالة على أن مقام المعالجة يجوز نظر الطبيب فيه. نعم، يبقى حينئذ أن السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف الذي رفض بقية الأدلة، على أي أساس حينئذ آمن بجواز اللمس؟ قال في مكان لا يصلح النظر إليه. يكون الرجل أرفق بعلاجه، هل يصلح له النظر إليها؟ السؤال والجواب عن أي شيء؟ عن النظر. إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت، إلا أن يقال بأن السيد القيم فهم من الجواب أنه لا خصوصية للنظر، والمعالجة إذا توقفت على اللمس فهي تحتاج إلى اللمس، لأن السؤال وارد في النظر طبعا. لكن يمكن للسيد إذا أشكل عليه مشكل أنك خرجت النظر بالدليل الخاص وقلت لا ضرر ولا حرج، وما ناظرها من أدلة لا تثبت جواز النظر، جواز النظر لا تثبت أيضا، قال بالي لا تثبت جواز النظر، وهي لا تثبت جواز اللمس بنفس الملاك حينئذ، فيبقى عنده خصوص صحيحة الثمالي. صحيحة الثمالي الوارد في السؤال هو السؤال عن النظر، فيبقى اللمس بلا دليل. قد يقول قائل فعليك سيدنا إذا كان الدليل العام ما يثبت بس الدليل الخاص، عليك حينئذ أن تخرج لنا لماذا أفتيت بعد ذلك بأن اللمس والمس كالنظر. فالجواب هو إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاء. فيصير موضوع رفع الحرمة هو الاضطرار عندها وعنده طبعا، الطبيب ما مضطر للشيء إلا إذا فرضنا أنه ليس عنده ما يأكل ويشرب ومتوقف حصوله على الطعام والشرب، وهذا فرض نادر. فحينئذ ماذا تصبح النتيجة؟ تصبح النتيجة أن الإمام ألغى خصوصية النظر وقال فليعالجها، والعلاج كما يتوقف على النظر في الكسر والجبر ومثل هذه القضايا يتوقف على اللمس أيضا. جيد، يبقى بعض الأدلة يا إخوان اللي مو من هذا المستوى من الدرجة الأولى، مثل الرواية الوارد فيها ليس شيء، وهي غير نقية سندا أساسا، ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه أو لمن اضطر إليه. ومن الواضح جدا أن هذا الدليل، هنا يأتي كلام السيد الخوي، أن هذا الدليل يثبت الحلية للمضطر فقط دون غيره، فإن متلوله المطابقي الواضح أن الإنسان إذا يحرم عليه شرب النجس واضطر إلى شرب النجس يصبح يجوز له شرب النجس، إذا يحرم عليه لحم الخنزير واضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ نفسه يجوز له ذلك. وهذا الحديث في الحقيقة يشير إلى كبرى قاعدة التزاحم بين الأهم والمهم، الذي هي في الأساس مبدأ وارتكاز عقلائي لا تشكيك ولا ترديد فيه على الإطلاق. وعلى هذا الأساس فحينئذ فمما لا شك ولا ريب فيه أن كل أهم يقدم على كل مهم، لكن مشكلة هذه القاعدة العقلائية الشريفة أنها لا تثبت الصغريات، هذه مثل قاعدة التحسين والتقبيح العقليين يا أخوان، نحتاج لكي نثبت الصغرى إلى دليل خاص. حتى التحسين والتقبيح العقليين مو يقولون حسن العدل وقبح الظلم، تعال ثبت لي أن هذا عدل وهذا ظلم إلا بدليل خاص، قد يكون عقلي وقد يكون نقلي. من قال بأن سلبك أموالك ظلم عليك؟ فإن بعض البشر سلبهم أموالهم ليس ظلما عليهم، وهم الكفار الحربيون، سلبهم أولادهم ليس ظلما عليهم. ليش؟ لأن الشارع المقدس أسقط حرمة أموالهم وحرمة أولادهم. وعلى هذا الأساس فالكبرى، كبرى تقديم الأهم على المهم، ارتكاز عقلائي مسلم لا شك فيه وقد أمضته الشريعة المقدسة، ولكن ثبوت صغراه يحتاج إلى إما ارتكاز متشرعي واضح وإما تنصيص في عالم الأدلة. ومن الواضح جدا أن قسما كبيرا من المحرمات لا يقاوموه حفظ الأنفس أو حفظ الأعضاء فيما لو كانت الأعضاء في معرض التلف، أو الأمراض الخطيرة فيما لو كان المرض من الأمراض الخطيرة. ومنها بلا شك الأمراض التي لا تحتمل والتي يشكل علاجها عنصر ضرورة كالكسر وإلى ما هنالك، بخلاف الأمراض البسيطة العادية مثل الاستبراد مثلا أو الأنفلونزا العادية أو ما كان من هذا القبيل. فإذا توقف علاج هذه الأمراض اللي هي بطبيعتها أصلا تمر 4-5 أيام وتروح على ارتكاب محرم، لا يحرز أهمية العلاج في مثل هذا المورد الذي لا ينجر إلى خطر على الحياة أو جناية على الأعضاء أو إلى ما هنالك. ليس من المعلوم أنه أهم في نظر الشارع من الأحكام بالحرمة. عموما البحث في الصغريات ما ينتهي يا أخوان، البحث يطول. بعض الصغريات واضح تنقيح الأهم على المهم، مثل الغرق واضح أن حفظ الأنفس أهم من حرمة اللمس، واضح أن حفظ الأنفس أهم من إتلاف بعض المحاصيل الزراعية وإلى ما هنالك. في بعض الموارد يوجد شك، إذا شككنا فحينئذ لا نستطيع، يصبح شبهة مصداقية للقاعدة العقلائية طبعا، وكان هذا التعبير عادة لا يستخدم إلا في الأدلة اللفظية كما هو واضح، لكن ملاكه موجود هنا، فلا نستطيع حينئذ أن نحكم قاعدة تقديم الأهم على المهم إلا بعد أن يثبت أن هذا أهم وذاك مهم، وهذا بحث خارج عن محل كلامنا. إذن فالمتحصل إلى هنا يا إخوان أن مقام المعالجة ليس على إطلاقه مقاما لجواز النظر أو اللمس لما يحرم النظر إليه أو لمسه، بل هو على تقدير الاضطرار. فيدور مدار الاضطرار حينئذ، ويختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ويختلف باختلاف الأطباء. فالطبيب حاذق يستطيع أن يعالج بلا أن يلمس، فيجب على المرأة أن تقصد هذا الطبيب، لا يجب لها أن تذهب إلى طبيب يلمس، لأن هي غير مضطرة حينئذ ليلمسها الطبيب، والطبيب لا يجوز له أن يلمسها حينئذ إذا علم بوجود طبيب يستطيع أن يعالجها بدون أن يلمسها. إذا بالوسائل الحديثة بدون لمس يحصل أو بدون نظر مباشر بعد لا يجوز، وهكذا. بعد المصاديق تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. هو الاضطرار إلى العلاج، بل مع وجود الرحم هي غير مضطرة، مع وجود مماثل هي غير مضطرة إلى ما هنالك. طبعا هذا لا يعني يا إخوان، وإن كان الاحتياط لا بأس به، هذا لا يعني أن تحول نفسها حلالا عليه إذا كانت غير حلال عليه، لأن هذا الطريق طريق غير متعارف، إنصافا غير متعارف. الضرورة هنا الضرورة العرفية مو العقلية، لو كانت الضرورة العقلية لألزمناها إذا كانت خلية أن تعقد على هذا الطبيب حتى يعالجها فقط لهدف العلاج، لأنها لا تكون مضطرة عقلا إلى أن يراها غير الرحم مع وجود مندوحة، وهذه مندوحة. إلا أن الضرورة المتوحة في المقام هي الضرورة العرفية العقلائية، والعرف والعقلاء لا يلجؤون إلى مثل هذا في مثل هذه المواطن، وإن كان الاحتياط سبيل النجاة لا بأس، واقعا لا بأس إذا إنسان يحتاط في مثل هذه الموارد. مو بالضرورة هو، قد يكون الرجل مثلا في بعض الدول العلاجات الفيزيائية أو بعض أنواعها لا تمارسها إلا النساء، وقد يضطر الرجل إليها. أحد الإخوة طرح علي هذه القضية في بعض الدول الأوروبية، قال أندية العلاج الفيزيائي ما في إلا نساء، ما يقبلنا من وراء الثياب أو إلى ما هناك ما يقبلنا المعالجة، فيكون تلمس رقبتي، يكون تلمس ما أدري ماذا إلى آخره في الأماكن التي تدلكها للعلاج، ويستطيع أن يعقد عليها إذا كانت خلية، هل يجب عليه ذلك؟ هو مضطر إلى هذا العمل. هذا فرع محل ابتلاء على كل حال، ومهم إنصافا مهم. إذن فمقام المعالجة على إطلاقه ليس عنوانا مستقلا لجواز النظر واللمس، بل هو بقيد الضرورة والاضطرار. جيد. العنوان الثاني ومنها مقام الضرورة، كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه على النظر أو على المس. واضح جدا يا أخوان، واضح جدا. بيت يحترق وامرأة في وسط النار وما يوجد إلا رجل أجنبي يستطيع أن يخرجها، وهو عامل إطفائية المدرب على الدخول، أو الذي يلبس لباسا خاصا يستطيع، وعليه أن يلمسها ويحملها وإلى ما هنالك. قلنا واضح جدا أن هذا يجوز، لكن هذا اللي سماه عنصر الضرورة هذا ليس شيئا غير التزاحم بين حفظ حياتها وبين حرمة النظر إليها، وهو العنوان الثالث. ومنها معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللامس. والأول بإرجاعه إلى عنصر الضرورة صار الأول والثاني والثالث شيء واحد، وأنا أرى من المناسب نفس الثالث هو يصير المركزي يا أخوان.
بس شيخنا يمكن يقال بأن الأول يرتبط في المرض، أما الثاني والثالث يرتبط
أعم أعم
يعني لا يختص بالمرض.
أعم، المرأة مرة تنجي الرجل، الرجل مرة ينجي المرأة. وإن كان هي المسألة موضوعها جواز نظر الرجال إلى النساء، لكن ملاكها جارف العكس بناء على حرمة نظر النساء إلى الرجال.
يعني افترض بأن المرأة مثلا كانت عارية، وهذا الإنسان المنفذ يعلم بأن المرأة عارية يدخل، هناك تزاحم من جهته لا من جهة المرأة.
هو ما عنده أي اضطراب ويتكلم حتى داخل البيت.
لا تزاحم من جهتي يعني أنه
قصدكم بأنه هو يدور الأمر بين حرمة النظر عنده ووجوب الإنقاذ عليه، فالخطاب موجه إليه. مو مشكلة، هذا تعدد كيف أقول، تعدد الأدلة. كون الدليل يجري في حقه هنا ويجري في حقها هناك ولا يجري في حقه، نفس الكلام هو الكلام. أقول مقام المعالجة إذا كانت تتلف تموت، الجواز في صحيحة الثمان جواز بالمعنى الأعم وجواز بالمعنى الأخص، أيضا يصبح واجب عليه ويصبح مصداقا حقيقيا لدوران الأمر بين المهم والأهم. الإمرأة في رحمها طفل ميت متعفن، إذا يبقى 3 أيام يموت، ما في إلا طبيب يعالجها، ولا طريقة لعلاجها إلا النظر إلى عورتها حتى، مو إلى أعضاء جسدها الأخرى. يجب عليه أن يفعل هذا الطبيب أو لا؟ يجب عليه، معنى هي المضطرة، هي من طرفها مضطرة وهو من طرفه، هي يجوز لها الكشف من باب الاضطرار، ومن باب التزاحم أيضا يجوز لها الكشف بين حرمة الإبداء ووجوب إنقاذ نفسها، لأن هي مقدمة من مقدمات الإنقاذ تتوقف عليها أن تضع نفسها بين يدي الطبيب. من طرف الطبيب أيضا يجري هذا الدليل، كون الأدلة بعضها يجري من طرف وبالملازمة يجري في الطرف الآخر أو هو يجري مباشرة في الطبيب، هذا لا يغير من عنوانة الفروع.
معلش شيخنا، بالنسبة للفصل الأول نستطيع أن نقول هكذا، يعني هي يجوز لها الكشف من جهة الاضطرار ومن جهة التزاحم.
أحسنتم.
أما من جهة الطبيب فقط من جهة التزاحم ولا نحتاج إلى الملازمة.
نعم، أقول التزاحم هنا لا يتصور عادة هذا التزاحم إلا في موارد الضرورة والاضطرار. أنا أقبل تزاحم ككبرى كلية قد يتصور في غير موارد الضرورة والاضطرار، لكن تزاحم هنا في موردنا عادة، ما تحضرني بالذات من غير باب الضرورات والاضطرارات.
يعني هنا الطبيب ليس مضطر.
ها، الطبيب غير مضطر، صحيح، يجري التزاحم بلحاظه هو، صحيح، ما في مشكلة، ولكن أقول يلازم الاضطرار من جهتها أو لا يلازم الاضطرار. يلازم الاضطرار من جهتها، فما ينفك عن عنصر الضرورة ولا من جهة ثانية. عموما يحتاج إعادة صياغة هو الثالث، لكن هذا وحده لا يستدعي منا تعداد الموارد وكأنها موارد بينها تباين. هو ما صرح بينها تباين الماتن، لكن يظهر منا بيذكر حالات مختلفة المفروض عدم التداخل فيما بينها، والحال أنها ثلاثتها متداخلة. معارضة كل ما هو أهم، طبعا المعارضة نتحفظ بعض المحققين كالسيد الخوي على الله مقامه الشريف على التعبير بالمعارضة، هذا تحفظ أصولي يا إخوان، وإلا في العرف المعارضة والتزاحم شيء واحد تنافي. يعني معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته مع مراعاة حرمة النظر أو اللمس. جيد. ومنها ما عندنا بعد بحث في دولة، ما في أي شيء يعني جديد، ما لا يوجد شيء جديد. ومنها مقام الشهادة تحملا أو أداء مع دعاء الضرورة. وليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة، ويعلم أن امرأة دخلت على رجل بغاء فيجوز له ابتداء، هو مو نظر اتفاقا، يجوز له أن يأتي وينظر إليهما وينتظر أيضا وينظر إلى أن يدخل المين في المكحلة حتى يشهد بالزنا. مو بس هو ينظر، يستدعي معه ثلاثة ويتجسسون. العلامة قال يجوز هذا المعنى، والشهيد الثاني في المسالك وافقه وقال ليس ببعيد، وقال لو لم نجوز لنسد باب ركن من أعظم أبواب أركان الفقه وهو الشهادة على الزنا.
نظر الاتفاق يتحقق؟
لا، نظر الاتفاق نادر الحصول يقول، ونظر اتفاق لأربعة أصلا يكاد يكون غير حاصل.
لا يعني هم مثلا ماذا يعني
نظر الاتفاق لأربعة يكاد يكون غير حاصل إلا أن ينظر شخص ثم يقول لهم هناك شيء عجيب انظروا إليه، ما يخبرهم شنو، فينظرون ويحصل منهم النظر الاتفاق.
أو أربعة كانوا مع بعضهم شرفوا
بالي. أقول حالة أندر من نادر، مو بس نادر، لأن المتزانيان لا يثنيان على قرعة الطريق عادة يعني، وإن كان حالات نادرة أيضا من القبيل تحصل خصوصا في عصرنا، خصوصا في البلاد الإباحية يعني. خب جيد. الشهيد الثاني يقول لأن هناك فريضة من أعظم الفرائض وركن من أركان الفقه، وإلى ما هناك متوقف على هذا المعنى، فهذا يستدعي الجواز. من قال أن الشارع المقدس يهتم بهذا الأمر؟ أول الكلام، من قال أن الشارع يهتم بكشف الزنا وإثباته؟ لو أن الشارع هالمقدار يهتم ليش شدد وجعل أربعة لازم يشهدون؟ والحال في الدماء يكتفي باثنين، في الدماء يكتفي باثنين. يدعوهم للشهادة، هذا في الموارد التي في باب في باب القضاء، في باب الزنا، في الزنا ما في شيء اسمه تحمل شهادة. لا في باب القضاء بلي في اللمعة، أنا أتكلم عن المسالك. الشهيد الثاني استدل هنا في المسالك واللمعة نفس الكلام، هو الكلام بأنه لولا لا من باب الدعوة، هناك يدعوك البائع والمشتري لتحمل الشهادة حتى لا يكون مظنة الاختلاف بعد ذلك. لا هنا لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولا يعبى الشهداء إلا إذا دعوا أو كذا في باب الخصومات أو مظنة الخصومات. أما في باب امرأة مع رجل يزنيان منو يدعوه للشهادة؟ أما الطرفان المعنيان فلا يريدان لأحد أن يشهد عليهم، وأما الشخص الرائي فهو أجنبي عن القضية فلا تجب الاستجابة له، يعني أجنبي هو أساسا مو صاحب حق في القضية حتى يلزم. هناك من حقوق الأخوة الإيمانية أن نشهد في الموارد التي طلب الشارع فيها الشهادة، قد شهادة على الدين مثلا أو إلى ما نرى، فهي أشبه بحكم شرعي إذا سلمناه فهو من باب حقوق الأخوة. وإن كان هناك ناقشنا نحن ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أن المراد أداء الشهادة وليس تحمل الشهادة هناك، لكن على كل حال في المقام قطعا لا يوجد دليل على الجواز، على جواز النظر ابتداء، ما عندنا أي دليل. مجرد أن أنه ينسد باب الإثبات أو يندور فليكن نادرا، ما قبل أن الشرع يريد شيوع هكذا شيء. الزنا شائع في المجتمعات منذ مطلع فجر التاريخ يا إخوان، والشريعة المقدسة أخذت قيود شديدة في إثباته، وهذا يعني أن الشريعة لا تريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وإن مارسها الكثير من أفرادها أو من أبناء أمتها في الخفاء، وهو أمر دائم الوجود، لم يخلو منه مجتمع من المجتمعات بل من شيوعه أيضا، خصوصا في الأزمنة السابقة. أما في الأزمنة اللاحقة فصار ثقافة في بعض المجتمعات. نفس تشديد الشارع المقدس في إثباته وجعله نادر الإثبات لندرك أن يثبت بأربعة شهداء. راجعوا القصص الواردة في صدر الإسلام، معظم حالات الزنا باستثناء أفراد قليلة جدا إنما ثبت بالإقرارات وليس بالشهادات، لأن أصلا الواقع ما تحصل يا إخوان، الواقع لا تحصل إلا في حالات نادرة جدا جدا، يعني أن أربعة شهداء يرون نفس الواقع لازم يشهدون على نفس الحالة، مو واحد يشهد أنه بالأمس رآهما واحد يشهد اليوم رآهما، فإن هذا لا يثبت، لابد أن الأربعة يشهدون على واقعة واحدة. ومن الواضح جدا أن هذا أندر من نادر، أصلا شبه محال عادة يعني أن يحصل يعني. لا لا هذا إذا شهد شهداء اتفاقا، ربما ربما شهداء اتفاقا، هسه هو نظرة بسيطة ويمشي. على كل حال ومن هنا عد بعضهم اشتراط الشارع هذه الشرط أشبه بسد باب إثبات الزنا رغبة عن إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا ليس بالبعيد في الشريعة. ومعه يشكل القول أصلا بأصل جواز النظر فضلا عن تعمد الانتظار، إذا رأى رجلا وامرأة يتعريان لأجل هذا العمل
نثبت يعني من يشهد
مثلا
هو فاسق.
لا 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 إذا ثبت، إذا لم يثبت عندنا أنه تعمد النظر لا يثبت
أنه تعمد النظر تسقط الشهادة.
إذا تعمد النظر فلتسقط.
أحد يقول أنه لو تعمد النظر تسقط الشهادة.
بالي بالي إذا تعمد النظر تسقط الشهادة إلا من أفتى بالجواز. إلا من أفتى بالجواز
الشهادة
أصلون الشهادة فليكن من باب السلبة متفاعل الموضوع. إذا كان يقلد من يقول بحرمة النظر ومع ذلك نظر عنده طبعا تسقط الشهادة.
لا شيخنا يتوب.
شرعت الشهادة لمن شهد اتفاقا.
يتوب شيخنا بعد التوبة.
إذا تاب أيضا تقبل شهادته لأنه لا يشتغل العدالة أثناء التحمل. أثناء التحمل أو نظر وهو في الواقع يفتي مجعه بالحرمة لكن مرتكز في ذهنك مرتكز في ذهن الشيخ أنه يجوز وربما يجب. أيضا هذا لا يفسق، يوجد موارد على كل حال القضية. مع ذلك تجد تقول هذا شبه سد لباب الشهادة، أقول أساسا القيود التي أخذها الشارع في إثبات الزنا هي شبه سد لباب الشهادة، لا يريد أن تثبت الشهادة إلا في أندر من نادر. وشو المانع يا أخوان أن الشارع المقدس يريد لهذا الأمر أن يبقى في الخفاء أن لا يخرج إلى العمل إلا في حالات نادرة، إذا خرج إنا لله وإنا إليه راجعون، العقوبة شديدة جدا. ما المانع؟ وهو مقصد اجتماعي شريف جدا، أن الناس يريد الشارع لهم أن يتربوا على الدين. أما إذا ابتلي إنسان نتيجة فوران شهوته، نتيجة شبقه أو إلى آخره أو إلى ما هنالك، إذا بريتم بالمعاصي فاستدروا، من مطلوب الإظهار؟ ومن هنا النبي من إجت فلانة أو فلانش أقر على نفسه أعرض عنه النبي زجره ثم عاد مرة ثانية ثم أعرض عنه ثم لو كان مطلوب أنه يثبت عليه الذنب لكان النبي أقبل عليه وقال عليك أن تقر مرة ثانية وعليك أن تقر مرة ثالثة وعليك أن تقر. ليش النبي أعرض عنه؟ قال لعلك فعلت كذا لعلك كذا. أصلا يريد ما يقر، النبي يريد له أن لا يقر ومع ذلك هو مصر على الإقرار. لعلك قبلت لعلك لعلك موجودة في الروايات واضحة
أن هذا التشدد شيخنا هو تغرير أو إغراء للزاني والزاني لأنها ما بيتحقق الشهادة.
لا في المقابل كيف كيف شديد
هذا
العقوبة عقوبة لا عوامل التربوية في الشريعة المقدسة عوامل أخرى فساد شيوع أن فلان وفلان زنيا هتك حرمة المؤمن في العلن عظيمة جدا يا أخي وذولا مؤمنان وإن زنيا مسلمان وإن زنيا أنت انظر لجميع الجوانب
يعني يكون إغراء يعني
لا ليس إغراء بالعكس التحريم الشديد الوعيد بجهنم إلى آخره.
إذا إحنا لو نشرب المجتمع أنهم النظر إلى الزانيين يفسق أحد من العدول يروح ينظر
هو منو ينظر
لو
نظر منو قال أصلا حتى لو تقول ما يفسق أحد من العدول ينظر
يجتنبون
يجتنبون طبعا يجتنبون، وهذا جيد، مقصد شريف في الشريعة المقدسة هو جيد، يعني راح ينظر متزانيان يزنيان وينظر إلى يبقى ينظر ينظر للتعري وكل العملية إلى أن يدخل الميل في المكحلة.
حدود شرعت لعن
الباب. أحسنتم، شرعت للرجع في ظروف خاصة، خصوص الزنا أخذ الشارع فيه قيودا شديدة، لأن المسألة من حقوق الله، ديروا بالكم، ومن حقوق الناس، المسألة هنا من حقوق الله وليست من حقوق الناس، وحيث إنها من حقوق الله لا مانع من أن الله عز وجل لا يريد الفضيحة لعباده بهذا الشكل، إلا في موضع حصلت الفضيحة اتفاقا، إما هو جاقار راد يطهر نفسه بعد من هالمرض أو إلى آخره. طب جيد، ومنها مقام الشهادة تحملا وأداء. طب رحنا في الفرع، إحنا المطلب الأصلي بقى سيأتي إن شاء الله، أي مقام تحمل الشهادة. امرأة ترضع، يجوز لنا أن ننظر لنشهد بعد ذلك بأنها أرضعت حتى تستحق الأجرة مثلا، أو إلى ما هنالك. سيأتي إن شاء الله الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.